سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه هنا توجد أقوال أربعة أو على الأقل احتمالات أربعة. قول ذهب إليه السيد الماتين، قول ذهب إليه المشهور شيخ الطوسي في المبسوط، اتبعه المحقق والعلامة ثم العلامة والآخرون، أن المقدار الذي يسترده العامي المالك بعنوان الفسخ لذاك الجوز يؤدي إلى أن تكون الخسارة الموزعة عليه على هذا المقدار بالنسبة وكذلك الربح المشاع فيه خارجين عن الجبر والانجبار، فلا تلك الخسارة المتعلقة بهذا المقدار بعد توزيعها لا بد وأن تجبر بالربح اللاحق، ولا الربح إذا كان موجودا فيه يكون جابرا لخسارة تقع فيما بعد، بل كلاهما يكونان خارجين عن الجبر والانجبار، ونتيجته في الصورتين بقاء ذاك المقدار المشاع من الخسران أو من الربح المشاع فيما أخذه واسترده المالك، بقاؤه في الربح المشاع يبقى بينهما الخسارة المتعلقة والمختصة بذاك المقدار، أيضا يكون إذا حصل ربح فبمقدار ما يوازيه يكون ربحا ولا يجبر به هذه الخسارة فيكون بينهما. وفي المثال المعروف الذي مثل به الشيخ في المبسوط وتبعه الآخرون، هذا مثال الشيخ، لو كان رأس ماله 100 فخسر 10 ثم أخذ المالك 10 استرد 10، العشرة التي تكون قد خسرت توزع على 90 فيكون كأنه لكل 10 من 90 الباقية كل 10 كأنها 11 وتسع، كأنها كل 10 11 درهما مثلا أو دينارا وتسع الدينار، فحينما يأخذ مالك 10 يكون قد أخذ كأنه 11 وتسع من أصل رأس المال، وقالت الأم 10 منها أخذها وهي موجودة وواحد وتسع مقدرة ليست موجودة كأنها استلمها، حينئذ حينما يربح بعد ذلك 10 العامل في 90 في البقية 80 الذي بيده، حينئذ الخسائر المتعلقة بالعشرات الثمانية التي بيده تجبر، لكن هذا الواحد والتسع الذي تعلق بما في يد مالك بالاسترداد لا يجبر، فيكون واحد وتسع من العشرة التي ربحها خارجا عن الجابر أي ربحا خالصا يوزع بينهما بين المالك والعامل، بخلاف ما إذا قلنا بالانجبار فإنه هذا أيضا يكون للمالك فلا بد أن يدفعه للمالك وليس للعامل شيء. في صورة الربح أيضا سوف يكون حينما يأخذ 10 من 100 والعشرة سوف يكون هذه العشرة واحدة منها هو الربح المشاع، فيكون حينئذ هذا الربح المشاع سوف يكون بينهما ولا يكون جابرا لما يقع من الخسارة فيما بعد على سائر رأس المال، فلو خسر بعد ذلك 10 هذه العشرة التي خسرها سوف يجبر مقدار 9 منها فقط بالتسع دنانير الموجودة في العشرات الأخرى الموجودة بحسب الحقيقة، وحينئذ الواحدة الأخرى يكون خسارة في رأس المال ويكون هذا الربح الموجود بيد المالك خارجا عن الجابرية فيكون باقيا ربحا بينهما يقسم بين فيحصل العامل على شيء، بخلاف ما إذا قلنا أن هذا أيضا يجبر العشرة الخاسرة بعد ذلك فلا يكون للمال للعامل شيء. وقلنا بالأمس أن هذا التعبير بأن الخسارة شائعة أو تخص كل عشرة خسارة تتعلق بكل عشرة خسارة، أو هذا التعبير بأنه لو أخذ المالك 10 كأنه أخذ 11 وتسع، هذا مجرد تعبير لا بد أن يكون مجرد تعبير ولا يمكن أن يكون أمرا واقعيا، مجرد لحاظ رياضي وحسابي نعم، حينما نريد أن نوزع نكون بصدد التوزيع الذهني التصوري، هذا لا بأس به، إلا أنه من ناحية الأحكام الشرعية يوجد فرق بين فرض أخذ العشرة وفيها ربح بنحو مشاع، وبين فرض أخذ العشرة وهناك خسارة. أنه في فرض الربح حقيقة يكون شيء في هذه العشرة مملوك مشاعا بينهما، مملوك للعامل، لأن ذاك تلك العشرة التي أضيفت على 9% موجودة ضمن المئة لا محالة، وجودا خارجيا غاية الأمر مخلوطة مع المئة، حيث أنها مختلطة وممزوجة، فلا يكون ملكيتها ملكية متعينة، لا محالة تكون ملكيتها ملكية مشاعة، فتتعقل الإشاعة في طرف الربح. أما في طرف الخسران لا معنى للإشاعة إلا مجرد التصوير الرياضي، يعني لا يوجد شيء اسمه أن المالك حقيقة أخذ 11 وتسع. متى أخذ 11؟ أخذ 10. الخاسر خب لم يأخذه، الخاسر تالف لا أنه موجود. إذن فهذا مجرد ملاحظة للخسران موزعة، لا أنه حقيقة يمكن أن يقال من الناحية الفقهية أن هذا المالك حينما استرد 10 أخذ أكثر من 10 من ماله، أخذ 11 و9. لا، لم يأخذ أحد، وإنما أخذ 10 حقيقة. ذاك حينما نريد أن نضيف الخسارة إلى الكل نقول الخسارة حينما توزع على الكل يكون لكل 10 هذا المقدار، هذا مجرد فرض ووهم، لا أن هذا شيء حقيقي يكون شيئا حقيقيا وداخلا في متعلق التمليك والتملك والملكية والآثار الفقهية. في الأثر الرياضي هذا الكلام صحيح، لكن في الأثر الفقهي هذا الكلام بهذا الترتيب ليس صحيح. هذا الإشكال على أصل هذا التعبير كان، إلا أن هذا إشكال على التعبير. على كل حال المهم هو أنه يقال بأن هذه العشرة التي خسرت لا تكون كلها منجبرة حينما يسترد العامل المالك مقدارا من رأس المال. صحيح أنه لم يأخذ إلا رأس إلا 10 من ماله لا أكثر، لكن هذا الأخذ لهذه العشرة سبب شرعا لأن لا يكون هناك جبران لهذا المقدار من الربح من الخسارة بالربح الذي سوف يحصل. هذا قول الذي اختاره كما قلت أن مشهور الفقهاء من الشيخ ومن تبعه بعد ذلك. قول آخر اختاره الماتن هنا، وهو أنه لا، هذه الخسارة بتمامها وكذلك الربح بتمامه يدخلان في الجبر والانجبار في الصورتين بلا فرق. استرداده لا يوجب ذلك. نعم استرداده يوجب أن يكون ما أخذه من العشرة خارجا عن رأس المال المضاربة، من حيث أنه لو تلفت بيد المالك لا تكون مجبورة بسائر الأموال، أو لو ربحت ربحا خاصا استخدمها المالك فربح فيها ربحه مربوط بالمالك غير مربوط بالمضاربة، هذا صحيح. لكن ما وقع في المضاربة من الخسران قبل الاسترداد، أو ما وقع في المضاربة من الربح قبل الاسترداد بتمامه يدخل في عملية الجبر والانجبار لما سوف يقع بعده من الربح في الأول والخسران في الثاني. هذا قول الماتن، أيضا لا تفصيل فيه. وقولان بالتفصيل، أحدهما اختاره بعض الأعلام من التفصيل بين صورة الخسران فيجبر تمام الخسران، وبين صورة الربح فبالاسترداد والفاسخ، يعني الربح قبل الفاسخ ثم استرد العشرة لا يجبر، لا يكون جابرا هذا الربح، بل يكون هذا الواحد ربحا خالصا بينهما، ويكون خسران العشرة فيما بعد 9 منها مجبورة بالأرباح الموجودة بيد العامل، والواحد يكون على رأس المال خسارة رأس المال. هذا أيضا قول. قول رابع أيضا تفصيل، أو ادعى صاحبه أنه تفصيل بين فرض قصد الفسخ بالاسترداد فيكون حينئذ مع المشهور، لا يكون جبران ولا لا انجبار إذا كان خسران أولا، ولا جبر إذا كان ربح أولا. وبينما إذا كان الأخذ لا بعنوان الفاسخ بل بعنوان آخر غاية الأم صرفه المالك فخرج عن كونه قابلا عن القابلية لكونه من مال المضاربة، فهنا تكون هذه الخسارة الموجودة متعلقة بهذا المقدار أو الربح المشاع الموجود فيه أيضا داخلين، يكونان داخلين في الجبر والانجبار، هذا أيضا تفصيل آخر. نحن في مقام تنقيح هذه الأقوال نبدأ من الأخير ونصعد إلى الأول. أما التفصيل نبدأ بالتفصيلين. أما التفصيل الأخير، مدرك هذا التفصيل الذي ذكره صاحبه قدس سره، قال أنه في فرض إرادة الفاسخ بالاسترداد يكون هذا المال المسترد، العشرة المستردة، يكون يصبح بذلك أجنبيا عن مال المضاربة وعن المضاربة، فحاله حال أي مال أجنبي، حاله حال أي مال أجنبي، فما يكون فيه من الربح بالفعل مشاعا أو يكون فيه من الخسران مثلا مشاعا، هذا لا ربط له بالمال الذي بيد العامل لكي يجبر. فلا معنى لملاحظة ما تعلق به من الخسارة أو الربح في الجبر والوقاية لما يتعلق بيد العامل وما يحصل في يد العامل من رأس المال، هذا بالفسخ والاسترداد صار أجنبيا، فحاله حال أي مال أجنبي، وهذا بخلاف فرض عدم إرادة الفسخ. لو لم يرد الفسخ لا، هذا لا يكون حينئذ أجنبيا لأنه لم يرد الفسخ، وإن خرج بصرفه في عمل آخر بيد المالك عن القابلية لصيرورته من مال المضاربة لأنه انصرف وتلف، لأن صرفه حاله حال أي تلف آخر، أي صرف آخر يقع بيد العامل، لا يؤدي إلى أن لا يكون ما فيه من الربح أو ما تعلق به من الخسران الشايع المشاع داخلا في الجبر والانجبار. لو كان قد صرفه العامل في شيء غير التجارة، أعطاه دين ليسترجعه، وليس ما يكون فيه من الخسران الشايع أو الربح الشايع يكون مجبورا وجابرا، يكون جابرا مع أنه بإعطائه دينا ولو من قبل العامل خرج عن القابلية للاتجار به، إذن فالخروج عن القابلية لا يكفي لأن لا يكون جابرا أو منجبرا ما فيه من الخسران أو الربح المشاعين. إذن ففصل بهذا التفصيل بهذا البيان. هذا البيان لا يمكن المساعدة عليه، إذ أولا أن سيرورة هذا المال كالأجنبي هذا صحيح بمعنى وغير صحيح بمعنى آخر. هذا المال كالأجنبي بمعنى أن تلفه كما أشرنا بيد المالك، لو تلف بيد المالك لا يكون مضمونا ولا منجبرا تلفه بالربح الذي سوف يحصل بيد العامل لأن أخرجه عن المضاربة. لو حصل تلف وخسارة جديدة بعد الاسترداد في يد العامل فيه، أو حصل ربح فيه بيد العامل بيد المالك كما لو اتجر المالك به بعد أن استرده تجارة تخصه، لا الربح الحادث بعد الاسترداد ولا الخسارة والتلف الحادث فيه بعد الاسترداد يكون منجبرا بما في يد العامل، بهذا المعنى نعم أجنبي. لكن الخسارة لو أريد من الأجنبية أنه أجنبي هم بلحاظ ما يقع بعد الاسترداد فيه يحصل من الربح والخسران، وهم أجنبي بلحاظ ما وقع قبلا فيه من الخسران والربح، فليس كالأجنبي. والوجه في أنه ليس كالأجنبي أن ذاك الربح والخسران الذي وقع قبل الاسترداد وقع في مجموع رأس المال المدفوع أولا، فإذا وقع في مجموع رأس المال الذي قد دفع أولا، المضاربة التي قد أوجدها المالك مع العامل أولا قلنا فيما سبق لا تنفسخ برد البعض، لو كان رد البعض فسخا لتلك المضاربة كالعقود العهدية وإنشاء لمضاربة جديدة في الباقي، نعم حينئذ لا ينبغي، لا موضوع للجبران، إلا أنه على هذا لا يكون جبران حتى للربح والخسارة المتعلقة في الباقي فضلا عما في يد المالك فيما ليس بمسترد، كما لو أبطلوا المضاربة من جديد شكلوا مضاربة جديدة فلا يكون هناك جبر ولا انجبار حتى بالنسبة للتسعة من العشرة الخاسرة أو للتسعة من العشرة الرابحة الربح الموجود، لا يكون جبر والانجبار. لو قلنا أن هذا الاسترداد فسخ للمضاربة السابقة في تمام مفادها وإيجاد لمضاربة جديدة في هذا الشيء، هذا النحو من الأجنبي نعم هو الذي لا يكون داخلا، لا ما وقع فيه سابقا لا ما سوف يقع فيه، أجنبي بهذا المعنى. إلا أن هذا لا يتم إلا لو قيل بأن العقد الإذني كالعقد العهدي، استرداد بعض الشيء فيه مال فيه فسخ للمضاربة السابقة في تمام مفادها ورأس المال، وإنشاء لمضاربة أخرى جديدة في الباقي، ولازمه أن لا يكون هناك جبر وانجبار حتى لما بيد العامل وما وقع في يد العامل من ربح أو خسران بلحاظ ما سبق، وإنهاء لما سبق، ومضاربة من الآن فصاعدا لو حصل ربح أو خسارة تجبر بالربح والربح المتأخر أو المتقدم من الآن فصاعدا لا ما قبل. وهذا ما لا يلتزم به، هذا خلاف الأقوال الأربعة ومسلم البطلان عند الكل. إذن فكونه كالأجنبي بمعنى بلحاظ ما يأتي من الخسران والربح بيد المالك هذا صحيح أجنبي، أما كونه كالأجنبي بلحاظ ما وقع قبل الاسترداد في هذا في مجموع رأس المال من الخسران والربح لا ليس كالأجنبي، لأن ذاك حينما وقع وقع في مضاربة لا تزال تلك المضاربة فعلية قائمة، غاية الأمر مقدار من المال استرد والباقي موجود، والمفروض أن الخسران والربح المضاف إلى تمام ذاك رأس المال الأصلي مجبور بالربح الذي يحصل ولو في بعض ذاك رأس المال الذي بيد العامل. إذن فبناء على بقاء تلك المضاربة الأصلية على حالها، وأن الخسران أو الربح المضافين إلى مجموع رأس المال المدفوع أولا يجبر بالربح ولو كان من بعض رأس المال، حينئذ ما تقدم في الجهة الأولى من أن الجبر والانجبار لا يلحظ فيه أن يكون المنجبر الجابر ربح نفس البعض الذي وقع فيه خسرانون، بل ربح البعض يجبر خسارة البعض الآخر، ربح الكل يجبر خسارة البعض، خسارة الكل يجبر بربح البعض، وهذه خسارة الكل بدون شك قبل أن يسترد، هذه صدقة في حقها أنها خسارة الكل، والمالك حينما دفع ماله جميع رأس ماله كان قد ضمن هذه الخسارة بمقدار الربح، لا ضمنه أكثر من الربح الذي هو معنى يكون الربح وقاية، ضمنه بربح ولو البعض الذي بيد المعامل. إذن فيكون هذا الخسران أو الربح الموجود في ضمن هذا الذي وقع قبل الاسترداد لا يكون حينئذ غير داخل في الجبر، بل يكون داخلين في الجبر والانجبار. فما ذكر من أن هذا كالأجنبي لا ليس صحيحا، هذا أولا. الثانيا أن هذا الذي ذكره ليس تفصيلا، أرفض سلمنا، هذا عبارة أخرى عن كلام المشهور، لأن فرض المشهور فيما إذا تحقق بالاسترداد انفساخ لجزء من المضاربة بلحاظ هذا البعض الذي استرد، أما فرض أنه حينما يأخذه العام مالك لا يأخذه بعنوان الفسخ بل باق في المضاربة، خب هذا لو لم يكن فسخا لا إنشاء ولا عملا بحيث يمكن للعامل أن يتاجر به مثلا يبيع به شيئا يشتري به شيئا ثم بعد ذلك يسلمه يأخذه من المالك ويسلمه، هذا داخل في المضاربة، حتى لو حصل فيه خسارة أو ربح بعد الاسترداد أيضا يكون منجبرا، هذا خارج عن البحث. فرض المشهور فرض المسألة أصل المسألة أنه بلحاظ ما يأخذ يتحقق فسخ وانفساخ في الجملة، بمعنى أن هذا الذي يأخذه خسارته في طول الاسترداد بعد الاسترداد لو خسر أو ربح، هذا الربح وهذا الخسارة خارج عن المضاربة، فهذا هو مفروض. فإذا فرض أنه يريد بالشق الثاني ما إذا لم يكن انفساخ لم يقصد الفاسخ ولم يقع ومجرد عدم القابلية أيضا لا يستلزم الفاسخ كما قال، إذن هنا سوف لا يكون موضوع لهذا البحث، لأن هنا سوف تكون الخسائر والأرباح اللاحقة أيضا داخلة في الجبر والإنجبار، لأن هذا المال بعده داخل في المضاربة بحسب الحقيقة، إلا أن يقال بأن نفس صرفه فيما لا يكون قابلا حينئذ للاسترجاع للمالك هذا فسخ عملي، فيدخل في الفسخ على كل حال، فصار فسخ. إذن فإما أن يفترض أن هذا إما إنشاءان أو عملان انفساخ بهذا المقدار، إذن فلا فرق بين الشقين. أو يقال أن هذا الصرف ليس انفساخا، ليس مؤدي إلى الفسخ والانفساخ بحيث يبقى هذا داخلا في هذا الجزء الذي استرده داخل في رأس مال المضاربة، هذا لازمه أن العامل يمكن أن يتعامل على هذا ويحول عليه ويشتري به ويبيع به. وهذا في مثل هذه الحالة هنا ليس فقط يجبر الخسران المتعلق به سابقا قبل الفسخ، بل يجبر الخسران الذي يأتي بعد الفسخ أيضا، من باب أن هذا الخسران أو الربح بعد هذا جزء من المال المضاربة، كما لو تعامل عليه المال عامل وربح فيه أو مثلا خسر فيه يكون مجبورا بأرباح الباقي، لأن هذا بعد باق كون محل بيد المالك أو محل في هذا المكان أو ذاك المكان لا يخرجه عن كونه جزءا من رأس مال المضاربة. فهذا ليس تفصيلا في المسألة، بل ذهاب إلى نفس ما ذهب إليه المشهور، وهو القول الأول. هذا ثانيا. وأما التفصيل الأول من التفصيل، التفصيل الآخر، القول الثالث، مدرك هذا القول الثالث هو أما في فرض الخسران إذا استرد بعد أن خسر 10 العامل، فاسترد المالك 10 من ماله، هنا قبل الانجبار بالنكتة التي بيناها من أنه هنا حينما يسترد هذا لا يؤدي إلى أن يكون الخسران الذي وقع قبل الاسترداد غير منجبر، بل يبقى منجبرا، لأن ذاك الخسران ملحوظ بما هو مضاف إلى رأس المال المدفوع أولا في المضاربة الأصلية، وتلك المضاربة لم تنفسخ بعد باقية، وفيها المالك يريد ما زاد على تمام رأس ماله الذي أعطاه للعامل، ثم يكون الزائد بينهما. وهذا الواحد والتسع ضمن ذاك رأس المال الذي أعطاه، إذن ولو كان ربحه من جزء آخر من المال لابد أن يدفعه له، فيكون حينئذ كونه يفسخ في هذا الجزء ليس معنى فسخه أنه يرجع عن طلبه هناك في بداية تلك المضاربة الأصلية، يرجع عن تضمينه لتمام رأس ماله الذي دفعه بالربح الذي يحصل بأي جزء من أجزاء هذا المال الذي جعل وقاية له. فمبنى المضاربة على أن ما دفعه أولا بتمامه يكون مضمونا على الربح الذي يحصل في أي جزء من أجزاء المال، رأس المال بيد العامل. وهذا لا استرداده لهذا الجزء لا يلازم أنه رجع عن ذاك الحق له، بل ذاك الحق باق على حاله يريده، لماذا يرجع عن ذاك الحق؟ هذا استرداد لرأس المال مع بقاء بقية رأس المال بتمامه في ضمان الربح، في ضمان وقائية الربح لو حصل هذا الربح بأي جزء من أجزاء الأخرى لرأس المال التي تكون بيد المالك، إذا بيد العامل. إذن فلا يكون قصده الفسخ، فضلا عما إذا لم يقصد الفسخ، لا يكون قصده للفسخ والانفساخ بمعنى أنه رجع عن ذاك الشيء الذي كان موجودا في المضاربة الأصلية التي هي لا تزال باقية تلك المضاربة، لم ينقضها إلا إذا قلنا بأن هذا فسخ لكل المضاربة، والذي قلنا أن هذا لا يمكن الالتزام به غير صحيحين، ونتيجته أن لا يكون جبر الانجبار أصلا حتى بلحاظ الأجزاء الأخرى من رأس المال. إذن ففي صورة الخسران الاسترداد بعد الخسران وافق المشهور، وافق الماتين، لكن في صورة الاسترداد بعد الربح خالف الماتين. قال وأما إذا كان قد حصل ربح 100 صارت 110، فصار كل 10 هذه 110 مشتركا مشاعا بينهما في الملك، حينئذ 5 منها من 110 للعامل، 105 للمالك، حينئذ أي 10 يأخذها العامل؟ لأن هذا 5 والعشرة ليست معينة، مخلوطة ممزوجة، والتمزج في باب الفقه يؤدي إلى الإشاعة في الملكية، حينئذ أي 10 يأخذها هذه النسبة تكون محفوظة فيها، يعني نصف العشر من 10 للعامل، وتسعة ونصف العشر يكون للمالك، هذه النسبة تكون لا محالة نسبة مشتركة في تمام الأجزاء. حينما أخذ 10 بعنوان الفسخ والاسترداد كما هو المفروض، حينئذ يقول هذا العلم أن الفسخ تقدم منا، الفسخ يوجب استقرار حصة المالي، حصة العامل، حصة العامل سوف يستقر لا محالة هنا حصته بالفسخ، فإذا استقر فيكون هذا النصف العشر ملكا مستقرا للعامل. ومعنى الاستقرار تقدم، يستقر أي لا يدخل في الجبر والانجبار، هذا مقصود الاستقرار، لا يخرج عن ملكه، لأن المشهور كانوا قائلين بأن الملك يحصل من ظهور الربح لكن متزلزل، لو حصلت خسارة تخرج، يخرج الربح وحصة العامل عن ملكه ويعود إلى المالك، إلا إذا استقر. هنا استقر، مختارنا فيما سبق أنه بالفسخ يستقر، إذن فهنا يستقر، فإذا استقر فيخرج عن الجبر والانجبار، من دون فرق بين أن يكون ما أخذه المالك من العشرة أخذه بعنوان أن فيه نصف العشر، بعنوان أنه فيه الربح المشاع، أو أخذ هذه العشرة بعنوان أنها كلها من رأس المال، بحيث نوى أن تكون العشرة من رأس المال الصافي والواحد من الربح الموجود في العشرة في الباقي، يمكن أن ينوي هكذا ولو بموافقة العامل، حتى في هذا التقدير يقول يستقر الربح ولا يكون هذا الربح داخلا في الجبر والانجبار بمقدار حصة العامل، لأن هذا المقدار من الفسخ إذن يكفي لأن يكون هذا المقدار من الربح الموجود في هذه العشرة قد انفسخت المضاربة بلحاظها وتحقق الاستقرار في ملك العامل لهذا المقدار من الربح. غاية الأمر هذه هذا النصف العشر، نصف الدينار أو نصف الدرهم، هذا سوف يكون مشاعا للعامل في الباقي، كونه مشاع لا يعني أنه ليس مستقرا، مستقر، ومعنى الاستقرار أنه لا يكون داخلا في الجبر والانجبار، بل يبقى للأخير نصفا، نصف درهم أو نصف دينار مملوك ملكا مستقرا لا يخرج عن ملك العامل، مشاعا في الباقي للعامل. فإذا وقعت خسارة، الخسارة حينئذ تجبر بالربح بغير هذا النصف الدينار من الربح المشاع في الباقي بين المالك وبين العامل، لا بهذا، فيكون للعامل مملوكان في الباقي، أنصاف الدنانير التسع الأخرى، وليست كانت مجموعة الدنانير عشرة الربح، كل دينار من تلك الدنانير نصفها من عشرة، نصفها للعامل نصفها للمالك، تلك الملكية في أنصاف تلك التسع الدنانير، يعني أربع دنانير ونصف ملك العامل فيه ليس مستقرا، ملك مشاع لكنه غير مستقر، نصف الدينار المشاع أيضا ملك للعامل مشاع لكنه مستقر، ومعنى أن هذا مستقر ذاك غير مستقر، يعني لو حصلت خسارة فأربعة ونصف تخرج من ملكه لكن هذا النصف لا يخرج من ملكه، يبقى هذا النصف من ملكه، لأنه بالفسخ، بالفسخ الذي حصل انتهى، حصل الاستقرار بمقدار هذا الذي فسخه المالك. إذن فيكون مقتضى، يقول هذا العلم، مقتضى ما تقدم منا من أن الفسخ يكون موجبا للاستقرار بمقدار ما يفسخ وحصة ما فسخ من الربح، هذا يؤدي إلى أن يكون حصة العامل في هذا المقدار من الربح الذي يتعلق بهذا المقدار حصته مستقرة، أي لا تخرج من ملكه، سواء كان من قصد المالك حينما استرد أن يكون هذا الربح ضمن ما أخذه فيكون تحت يده هو ضامن للعامل لابد أن يعطيه، أو أن يكون في ذاك المال بأن كان ما استرده نوى أن يكون كله من عين رأس المال محضن، وأن الربح الواحد الذي فيه في الباقي جعله نوى أن يكون في الباقي، فإنه هنا أيضا يتحقق الاستقرار، إذن فيكون استقرار بملاك الفاسق، فلا ينجبر، لا يكون جابرا هذا المقدار الذي استقر، إذ ليس معنى الاستقرار إلا عدم الانجبار، عدم الجابرية وعدم الخروج عن الملك بالخسارة التي سوف تقع. هذا أيضا المدرك لهذا التفصيل الآخر. هذا البيان أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك باعتبار أنه هنا إن قصد هذا العلام أن الفسخ وحده يكفي في استقرار ملك العامل لحصته من الربح، الفسخ وحده يكفي بلا حاجة إلى شيء آخر، إنشاء الفسخ يكفي. فهذا هم خلاف مختاره هناك، فإنه هو هناك لم يقبل كفاية مطلق الفسخ، بل اشترط أنه لابد أن تتم المضاربة ويصل كل من المالين إلى مالكه، أو رأس المال إلى مالكه. ولهذا ما دام لم يصل ولم يقتسم المال حكم بعدم الاستقرار، ولم يكن أيضا هذا القول قولا صحيحا، ولا هو قد صححه فيما سبق، بل لابد زائدا على الفاسخ من رجوع المال إلى المالك. وإن أراد أن الفاسخ مع الرجوع يكون موجبا للاستقرار، ويدعي أن هنا قد تحقق بالنسبة لما أخذه المالك، تحقق كلا الأمرين، هم الفاسخ لأنه نوى الفاسخ، وهم الرجوع لأنه استرده، فيكون حينئذ مستقرا حينئذ إذا أراد هذا المعنى، فهذا حينئذ يكون خلاف ما قاله في الشق الأول للتفصيل لتفصيله، من أن هذا صحيح يكون رجوعا، لكن لا يكون رجوعا عن أصل المضاربة التي قصدها أولا، إذ هذا ليس رجوعا عن ذاك تلك المضاربة ما ذكره في شق الخسران قبل الاسترداد. أليس هناك برر عدم برر الانجبار بأن الاسترداد والفاسخ والأخذ لهذا البعض لا يعني رجوعه، لا يعني رجوعه عما ضاربه أولا في المضاربة الأصلية بتمامها، بتمام ما فيها من الخسران والخصوصيات؟ إذا كان هكذا ذاك الكلام صحيح، فكيف يفترض هنا؟ هذا تناقض. كيف يفترض حينئذ أن هذا المقدار يكون رجوعا، يكون إنهاء للمضاربة، إنهاء للمضاربة بلحاظ الربح والخسران الذي كان ملحوظا في تلك المضاربة الأصلية، لأن هذا الخسران هذا الربح ربح قبل الاسترداد، ربح لتلك المضاربة الأصلية، والتي ربح تلك المضاربة الأصلية يكون جابرا لخسران ولو وقع في البعض الآخر، لأن المضاربة الأصلية كانت مبنية على هذا، على أن حينما دفع كل المال كأنه قال للعامل لو ربح هذا المال أي مقدار ربح ثم وقع خسارة بعد ذلك في أي جزء من أجزائه، هذا الربح لابد أن يجبر تلك الخسارة. هذا معنى بقاء تلك المضاربة على حالها، بقاء تلك المضاربة على حالها وعدم انفساقها معناه، كما معناه أنه لو خسر أي مقدار حصل من الخسران فأي جزء من أجزاء هذا المال لو ربح لابد أن يجبر تلك الخسارة، هذا الذي قبله في الشق الأول، كذلك في طرف الربح، لأن الالتزام على حد واحد، لا يعقل أن يكون الالتزام بلحاظ رأس المال في الخسارة بشكل وفي الربح بشكل آخر، في طرف الربح أيضا نفس الالتزام موجود، يعني نفس البناء في عقد المضاربة موجود، فيكون عقد المضاربة الأصلية التي لم تنفسخ بلحاظ الربح أيضا كالخسارة، يعني هناك أن المالك قال للعامل أي ربح حصل الآن قبل أن أنا أسترد المال، أي ربح حصل أو أي خسارة حصلت، أي خسارة حصلت تجبر بربح أي جزء، وأي ربح حصل قبل أن حتى لو استرد أخذت قسما من المال بعد الربح، أي ربح حصل يكون جابرا لخسران أي جزء من أجزاء رأس المال التي بقيت في يدك وتخسر فيما بعد. إذن فقبوله لبقاء المضاربة السابقة وما فيه من بناء عقد المضاربة على وقائية الربح لرأس المال، وقائية الربح لرأس المال في طرفي الخسران والربح على حد واحد بلحاظ مجموع رأس المال الذي دفعه أولا والذي لا تزال مضاربته باقية، فكما كان يقول ضمنا حينما دفع رأس المال إلى العامل أنه لو حصل خسارة فأي جزء من الأجزاء لو يربح حتى لو استرد لو أخذته رددت قسما من هذا المال أي جزء سوف يكون فيه خسران فيه ربح لابد أن تجبر تلك الخسارة، كذلك يقول له لو كان ربح في هذا المجموع الذي دفعته له قبل أن يسترد لو وقع فيه ربح حتى لو رددت بعض المال هذا الربح الحاصل قبل الرد أي جزء من أجزاء هذا المال الباقي تحت يدك لو خسر لابد أن يجبره ذاك الربح، كلا الأمر على حد واحد، إما بلحاظ الخسران لحال الربح أيضا يوجد هذا البناء الضمني، أو إذا لم يكن يوجد بلحاظ الربح هذا البناء فبلحاظ الخسران أيضا لا يوجد هذا البناء. فالنكتة واحدة لا يمكن التفكيك بينهما. لو كان ذاك البناء مبنيا حتى على تقدير الرد حينئذ كما أن الخسران يجبر الربح أيضا يجبر، ولو كان الربح الذي حصل المالك لا يقول للعامل أنه يكون جابرا إذا ردت بل ما عداه يكون جابر، ففي الخسران أيضا كذلك. فلا نفهم وجها لهذا التفكيك والتفصيل بين الصورتين. إذن فإذا قبلنا بقاء المضاربة الأصلية فلا يتحقق الفسخ الموجب للاستقرار إلا برجوع تمام رأس المال إلى المالك. هذا معناه هكذا، أن ذاك الفسخ الذي هو لم يقبل أنه وحده يكفي بل لا بد من الرجوع، يكون الفسخ الموجب للاستقرار للربح وعدم خروجه عن ملك المالك رجوع تمام رأس المال، أما رجوع بعضه لا يكون حينئذ كافيا في تحقق الاستقرار. ولو كان كافيا في طرف الربح يكون كافيا في طرف الخسران، لأن الملاك واحد وهو بقاء تلك المضاربة الأصلية وبقاء ما اشترطه ضمنا المالك على العامل من الوقائية والجبر والانجبار بلحاظ تمام رأس المال وبلحاظ خسارة أو ربح تحصل في أي جزء من أجزاء رأس المال الآخر، رأس المال الذي بيد العامل. إذن فيكون هذا التفصيل أيضا في غير محله. فالأمر يدور، وبهذا يعرف أن الأمر يدور مدار القولين الأولين، قول المشهور قول الشيخ ومن تبعه من المشهور وقول السيد الماتن، من أنه هل يكون هذا الاسترداد والفسخ مؤديا إلى أنه كما يكون فسخا بلحاظ هذا الجزء الذي أخذه فلا يكون هذا داخلا في المضاربة، بتعبير مستمسك يكون أجنبيا عن المضاربة بلحاظ ما سوف يقع فيه من الربح والخسران، بلحاظ ما وقع أيضا يكون أجنبيا، فكأن ذاك الالتزام الموجود في البداية والبناء الموجود بمقدار ما يبقى تحت يد العامل وبمقدار ما يتوزع عليه من الخسران والربح، وإن كان توزيع الخسران كما قلنا أمر ذهني لا أمر فقهي خارجي بخلاف الربح، حينئذ الاسترداد يؤدي إلى أن يكون بمقداره من الربح والخسران غير دخيلين في الجبر والانجبار، وهذا قول المشهور. وإذا لا قلنا أن الفسخ هنا ليس كالفسخ في العقود الأخرى، الفسخ ليس بمعنى إبطال العقد بل يبقى ذاك العقد على حاله ويكون ما التزم فيه وما بني عليه على حاله. ومن جملة البناءات هناك أنه أي جزء من أجزاء رأس المال لو ربح يجبر الخسران الواقع قبل الربح ولو في الكل في بلحاظ تمام رأس المال المدفوع أولا، هذا لا يتنازل عنه المالك. إذن فالخسران يكون منجبرا، الربح أيضا يكون جابرا لأنه من الطرفين هذا موجود بحسب الحقيقة. فيقول له المالك هناك أن أي ربح يحصل الآن ولو رددت قسما من هذا المال هذا الربح لا بد وأن يجبر به أي خسارة تقع في أي جزء من أجزاء رأس المال الباقي تحت يدك تحت يد العامل. فيكون حينئذ كلا الأمرين صحيحا، إلا أن المشهور لهم أيضا بيانون، هذا البيان الذي ذكرناه وناقشناه فيه بحسب الحقيقة البيان المشهور هو نفس البيان الذي ذكرناه عن في التفصيل الأول، حيث قلنا أن التفصيل الأول من هذين التفصيلين مرجعه روحان ولبن إلى كلام المشهور. فقط الشيء الموجود في كلام المشهور في تعبيراتهم مسألة الخسارة المشاعة والخسارة الشائعة التي فيها كانت مناقشة لفظية ذكرناها بالأمس. فنفس ذاك البيان يرد حينئذ على ما ذكره المشهور بهذا المقدار. حينئذ يكون الأمر دائرا في حول تحقيق هذه النقطة بحسب الحقيقة. والصحيح أن يقال نكمل هذه المسألة أنه لو كانت المسألة تابعة لدليل كما نقحها المصنف السيد الماتن، كان لو كان هناك دليل يقول كل خسارة أو ربح بلحاظ مجموع المال رأس المال المدفوع في المضاربة يجبر بكل خسارة بكل ربح يتحقق ولو في بعض هذا رأس المال سابقا أو لاحقا. لو كان يوجد دليل بهذا العنوان هذا الحق مع المات من أنه لابد أن يتمسك بإطلاق هذا الدليل وبلحاظ المضاربة السابقة حيث أنها لم تنفسخ باقية على حالها، إذن هذا داخل في تلك في التزامات تلك المضاربات ويصدق هذا العنوان. إلا أن المسألة ليست هكذا، فإنه لم يرد في المقام دليل ورواية على هذا العنوان، وإنما مبنى هذا الحكم هو ما تقدم من بناء المضاربة، من أن عقد المضاربة مبني يعني من تحليل الالتزام العقدي أو المضمون العقدي الموجود في عقود المضاربة، وأن المالكين مع العاملين حينما يدخلون في هذه الاتفاقية وهذا القرار المعاملي ماذا يقصدون خارجان وكيف يقصدون. حينئذ ثبوتا كلا الشكلين يكون معقولا، يمكن أن يقصدوا يعني يقصد المالك حينما يعطي رأس المال أنه أي مقدار أي خسارة تقع في أي جزء من هذا رأس المال بلحاظ مجموع رأس المال المدفوع يجبر من أي ربح يتحقق في أي جزء من هذا حتى لو كان قد استرد قسما من رأس المال. يمكن أن ينشئ بهذا النحو من الإنشاء. إذا أنشأ بهذا المعنى تكون النتيجة معلومات في أنه بلا شك إذا بني على ذلك فيكون تمام هذا الربح السابق جابرا كما يكون تمام الخسارة السابقة منجبرة بربح أي جزء من أجزاء المال الأخرى إذا قبل العامل أيضا هذا، يعني بنوا بهذا الشكل على المضاربة، فيكون الكلام الماتن صحيحا. وإذا لا العامل لم يقبل بهذا قال أنا أجبر لك بما يحصل من ربح الخسارة لكن بمقدار ما يكون تحت يدي بمقدار ما يتوزع هذه الخسارة على ما لو استردت قسما من المال بمقداره أحسب حسابا رياضيا بمقداره من الخسارة، هذا اللي يسموه بالخسارة الشائعة الخسارة الخسران الشائع، هذا المقدار لا ألتزم بأن لست مسؤولا عن جبرية حينئذ إلا أن لا تسترد إلا أن لا تسترد هذا المقدار، يمكنه أن لا يوافق إلا بهذا الشرط. فإذا كان بهذا النحو فالحق مع المشهور. إذن كل من الشكلين معقول ثبوتا ولا تمانع بينهما، لأن المسألة ترتبط بما يلتزمان المالك والعامل في عقد المضاربة وما يبنيان عليه، هذا ثبوتا. إذن ثبوتا كلا القولين معقول ولا تهافت أيضا بينهما من حيث أنه لو التزم المتعاقدين في عقد المضاربة بالمطلب الأول فيكون ما قاله السيد الماتن، لو التزم بالمطلب الثاني يكون ما يقوله المشهور. يبقى البحث الصغروي الإثباتي أن البناء أن الخارج ما يقع فيه. إذن إلى هنا ثبت أن المسألة ليست مسألة فيها دوران ثبوتي بين أحد الأمرين، كلا الشقين وكلا القولين ثبوتا معقول وممكن فقهيا إذا تحقق ما فيه من الالتزام والبناء المعاملي. إذا كان البناء المعاملي بذاك الشكل ذاك يكون صحيحا، إذا كان بهذا الشكل هذا يكون صحيحا، ولا يكون في شيء منهما ما ينافي قواعد المضاربة أو الأحكام الشرعية الموجودة في باب المضاربة، كل منهما يكون معقولا ولا يخطر في ذهن أنه في ذهني على الأقل الآن أن أحد الشكلين يكون منافي مع بعض أحكام المضاربة، لا يكون منافيا. غاية الأمر يقع البحث الإثباتي أن الخارج الوضع الخارجي على أي شكلين في الخارج، هل يكون بناء المتعاقدين في باب المضاربات الخارجية العرفية على النحو الأول أو على النحو الثاني، ولا يبعد أن يكون على النحو الذي يقوله المشهور والشيخ لا على النحو الذي يقوله سيد المعتين، أن ما هو في الخارج من في باب المضاربات العامل لا يقبل هذا المعنى، العاملون لا يقبلون أن يكون المالك حرا في أن يأخذ تمام أي مقدار يمكن أن يأخذ من رأس المال ولو نصفه ولو ثلثيه، يأخذ ثلثي رأس المال ثم يجبر هذا العامل المسكين بالثلث الباقي يعمل ويجد على أن يجبر الخسائر الموجودة، إذ لا إشكال في أن أخذ المال يكون مؤثرا في مقدار درجة الربح والخسارة. لو كان تمام رأس المال موجودا الخسران أو قد يزداد الربح حينئذ ويقل عمل العامل، لأن رأس المال أحد العنصرين في إيجاد الربح والخسارة، وكلما كبر رأس المال قل العمل اللازم في تحصيل الربح بمقدار ما يكون جابرا. إذن ويكون المنبه لصحة هذا الذي يقوله شيخ الطوسي خلافا لما يقوله الماتن في الخارج بنحو البحث الصغروي للكبروي، وإن كان ذاك أيضا معقول ثبوتان، أنه لو كان ما استرده المالك كثيرا كما لو أخذ أكثر رأس المال، يقبل العامل في مثل هذا المورد أن تكون الخسارة كله على ربحه، خصوصا أخذه بعنوان أنه حصته، يقبل؟ لا يقبل هذا قطعا العامل. يقول إذا تريد أن أجبر لك هذا، التجارة تجبر خسارة الواقعة، لابد أن يبقى رأس المال تحت يدي لك أتجر به، فيكون هناك جبر وانجبار. إذن هذه النكتة التي ذكرها المشهور، ذكرها الشيخ الطوسي ووافقه المشهور، مطابق مع الارتكاز العرفي في باب المضاربة، يعني الالتزام والبناء المضاربي على هذا النحو، على أنه كل خسارة أو ربح متعلق بمجموع رأس المال في المضاربة الأولى تكون منجبرة بالربح الحاصل في أي جزء من أجزاء المال أو في يد العامل، أو كل ربح يكون جابرا للخسارة في أي جزء من أجزاء رأس المال التي بيد العامل، بشرط أن لا يزداد الحق مع المشهور، وهو القول الأول من هذه الأقوال. والحمد لله رب العالمين.